بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح ثلاثة الأصول، والذي وقفنا فيه عند الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، وتكلمنا على هذه المعرفة، وتكلمنا كذلك على أركان الإسلام، وشرعنا في الحديث على أركان الإيمان، فتكلمنا عن معنى الإيمان في اللغة وفي الاصطلاح، وتكلمنا عن شعب الإيمان، ثم عرجنا بعد ذلك للحديث عن الإيمان بالله معناه، ثم الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ثم الإيمان بعد ذلك بالرسل، ووصلنا عند الحديث بعد ذلك عن الإيمان باليوم الآخر. نكمل ما بدأناكم معه، اقرأ الحديث بدايته. الحمد لله رب العالمين. لا شك أيها الإخوة على أن الإيمان باليوم الآخر هو أصل عظيم من أصول الإيمان، بل إن الإيمان لا يكمل إلا بالإيمان به. والإيمان أيها الإخوة باليوم الآخر هو إيمان عظيم، لأنه ينبني على العلم أو ينبني على الإيمان بالغيب الذي هو أساس الإيمان بيوم الآخر. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل وعلا استأثر في يوم القيامة ما يحصل فيه من الغيب عنده جل وعلا. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الإيمان أيها الإخوة باليوم الآخر يتضمن أشواطا كثيرة، ويتضمن أمورا كثيرة، منها أن يؤمن العبد أن لليوم الآخر أشراطا كثيرة وأمارات تدل على قرب قيامها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. بعض أهل العلم يرون على أن الإيمان بأشراط الساعة هو جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشراط الساعة الصغرى، وأخبر كذلك عن أشراط الساعة ماذا؟ الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أشار إلى ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال الله جل وعلا في عيسى: وإنه لعلم للساعة، في بعض القراءات: وإنه لعلم للساعة، أي علامة من علاماتها وأمارة من أماراتها. والإيمان أيها الإخوة بأشراط الساعة أمره عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني. وقال عليه الصلاة والسلام: الآيات خرزات منظومات، إن يفرط الخرز يتبع بعضه بعضا، أي أن الأشراط تتتابع في وقوعها. الإيمان أيها الإخوة باليوم الآخر يبدأ أولا بالإيمان بالموت، وأنه حقيقة، وأن كل العباد يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. العلماء يقولون أن من مات فقد قامت قيامته. فالقيامة أيها الإخوة عند العلماء على قسمين. أولا القيامة الصغرى وهي موت العبد ودخوله في قبره وما يحصل بعد ذلك في القبر من نعيم أو عذاب، هذه قيامة صغرى. تتبعها بعد ذلك قيامة كبرى وهي من بعد البعث والنشور والنفخ في الصور والحساب والميزان والصراط والصحف والحوض وكل ما يتتابع من ذلك هو يدخل في ذلك. نبدأ أولا بعذاب القبر، وأنا أريد أعرج الإخوة على السريع فقط أذكر مسألة ودليلها، لأن التفصيل في هذا القضايا ليس محله الأصول الثلاثة، لأن الأصول الثلاثة كتاب مختصر، ولكن أنا أريد أن أجمع لكم الفائدة قدر ما أستطيع. أولا عذاب القبر ونعيمه، تكلمنا على الموت يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ثم عذاب القبر ونعيمه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرها العلماء بأنها ماذا؟ بأنها في القبر. وجاء طبعا آيات كثيرة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وأوضح من ذلك قوله جل وعلا في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الأحاديث أيها الإخوة فهي كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، وقال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة على قبرين فيعذبان فقال إنهما لا يعذبان في كبير، الشاهد مر على قبرين يعذبان. ومن أعظم الدلالات الاستعاذة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب ماذا؟ القبر، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بذلك. ثم بعد ذلك من ما يتضمنه الإيمان بيوم القيامة اليوم الآخر الإيمان باللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مما يتضمنه الإيمان باليوم القيامة الإيمان بالبعث والنشور والحشر، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وهذه الآيات كثيرة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وأوضح منه قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وآيات الحشر أيها الإخوة أيضا ماذا؟ كثيرة. مما يتضمنه كذلك الإيمان بالبعث وأن الناس يخرجون من قبورهم. جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام أول من يرفع رأسه من النفخة الأولى أنا، فإذا بموسى قائم أو آخذ بماذا؟ متعلق بالعرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أجوزي بسعقطي ماذا؟ الطور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت البعث، والبعث أدلته كثيرة. قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. في كتب العقيدة المطولة أيها الإخوة إذا الله جل وعلا يسر لكم ودرستم الطحاوية ستدرسون أقوال الجهمية في معنى البعث وأدلتهم ومعنى البعث عند أهل البدع وكيف يكون ومعناه عند أهل السنة، لكن هذا كلنا ليس هذا موضعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وهذا دليل كذلك على قضية ماذا؟ البعث. ومن مما يتضمنه كذلك الجمع لفصل القضاء يوم القيامة فهو يدخل في الإيمان باليوم الآخر يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وهذا أيضا عظيم. مما يدخل كذلك الإيمان بيوم القيامة الإيمان بالحساب، وأن الله يحاسب الخلائق، وآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. فالحساب مما يؤمن به كذلك أهل السنة، وهو مما يتضمنه الإيمان بيوم القيامة. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم الإيمان أيها الإخوة بالعرض والحساب، والإيمان كذلك ب كما قال الله جل وعلا يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، وحساب الله جل وعلا الخلائق، كما جاء في الحديث يدن الله من عبده المؤمن فيقرره بذنوبه فيقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا، فيقول نعم وعزتك يا رب. ثم بعد ذلك الإيمان بالحوض أيها الإخوة، الذي دلت الأدلة على إثباته وعلى أوصافه، وتكلمنا جملة من أوصافه. ثم بعد ذلك الإيمان بالصراط الذي ينصبه الله جل وعلا على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طبعا الصراط معناه وطريقته وطريقة المرور عليه، وأقوال أهل السنة في الصراط وأقوال أهل البدع كالجهمية وغيرهم في معنى الصراط، وهل هو حسي أو أنه معنوي، ومن الذي يلج الصراط، مسائل كثيرة أيها الإخوة ليس هذا هو موضع بسطها. لكن من أحبب منكم يعني أن يعرف بسطنا فيها ممكن أن يرجع إلى شرح سلم الوصول لي، أنا لي شرح بعنوان سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحكمي، فصلت في هذه القضايا بتفصيل طويل ممكن أن ترجع إليه. ثم الإيمان بعد ذلك بالجنة والإيمان بالنار، وأنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان، وأن الله يعذب بهما حقيقة، فليس النعيم خيالي وليس العذاب خياليا كذلك، وأنه على الروح وأنه على البدن معا، والإيمان بما يتعلق وأنهما باقيتان وخالدتان، وما يتعلق بنعيم الجنة وعذاب النار، وهذا كله تجدونه بحول الله جل وعلا مفصلا في موضعه. نعم تفضل. تكلمنا الإيمان باليوم الآخر، ثم بعد ذلك الركن الأخير وهو الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان لا يتجزأ أبدا. اسمحوا لي أن أفصل شيئا بسيطا في القضاء والقدر، لأنه من أهم الأبواب. أولا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، يقول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر أيها الإخوة له أربعة مراتب مشهورة، هذه المراتب هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أولا نأتي إلى معنى الإيمان بالقضاء والقدر. القدر من التقدير، قدرت شيئا أقدره وأقدره إذا علمته، وهو اسم مأخوذ من التقدير، التقدير للشيء، ومعناه في الاصطلاح تقدير الله جل وعلا للأشياء وعلمه بها كما هي في اللوح المحفوظ ومشيئته لها. إذن القدر تعريفه تقدير الله جل وعلا الأشياء وعلمه بها وإرادته لها أزلا قبل وجودها، هذا معنى القضاء والقدر. طبعا مبنى القضاء والقدر مبني على الإيمان أيها الإخوة، وعدم والتسليم وعدم الخوض بين في التعليل. واختلف العلماء في معنى القضاء والقدر، هل هما بمعنى واحد أم لا؟ فقيل إن القضاء والقدر كلاهما بمعنى واحد، فالقضاء والقدر لا يفرق بينهما بفرق. وقيل إن القدر هو ما يسبق وقوعه، ما يسبق وقوع الشيء هذا يسمى قدر، فإذا وقع سمي قضاء. فأنا درس الأصول ثلاثة قبل أن أسل إلى المسجد هذا قدر، إذا وصلت وألقيت الدرس أصبح إلقاء للدرس هذا قضاء، مأخوذ من ماذا؟ النفاذ، قضاء الشيء أي نفذ ووقع. قبل أن يقع هذا لا يسمى قضاء، يسمى قدر، بعد أن يقع يسمى ماذا؟ يسمى قضاء، كما قال الله جل وعلا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. ومن أهل العلم من يفرق بتفريقات أخرى. نأتي إلى مراتب الإيمان بالقضاء. المرتبة الأولى العلم، وهي علم الله جل وعلا بالموجودات والمعدومات، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما لم يكن، وما يعلم ما كان وما لم يكن، وما كان لو كان كيف يكن، فالله جل وعلا يعلمه ويعلم حاله ويعلم وقوعه ويعلم تفاصيل الأمور ويعلم جزيئاتها ويعلم قليلها وكثيرها وكبيرها وعظيمها، كل ذلك سبق في علم الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء ماذا؟ عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه هي المرتبة الأولى، مرتبة العلم. فالله جل وعلا أولا علم، ثم بعد ذلك المرتبة الثانية كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهو كتاب عنده دون فيه جل وعلا كل شيء، كما قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال الله جل وعلا إن ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وغيرها من الأدلة، وكما قال جل وعلا كل شيء فعلوه في الزبر. وهذا فيما يتعلق بالمرتبة الثانية. طبعا هذه المرتبة وهي مرتبة كتابة في اللوح المحفوظ فيها تقدير أزلي ويومي وتقدير عمري وتقدير، هذه لا أدخلكم أنا في التفاصيل، ما يهمني فقط أن تعلموا يعني، ولا يهمني أن تعرفون كذلك أقوال أهل البدع والردود عليهم، لأن هذا محله ليس هنا. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي أن الله شاء الشيء وأراده، وأن مشيئته جل وعلا، وأن مشيئة العبد هي تابعة لمشيئته جل وعلا، كما قال جل وعلا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فهذه المرتبة تسمى مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، أن الله جل وعلا خلق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد وأحوالهم وأقوالهم ومراداتهم ونحو ذلك، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء، وكما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وهذا سيأتيني مفصلا في مبحث الدراسة الواسطية إن شاء الله بتفصيل من الذي أنكر هذه المرتبة وما يترتب على إنكارها. من المسائل المهمة في القضاء والقدر أن تعلم أن العبد له مشيئة وقدرة، وأن الله جل وعلا خالق مشيئته وقدرته، وأن أفعال العباد لا تخرج من مشيئته لكن هم ليسوا مجبرين عليها، بل إن للعبد اختيارا وله مشيئة، كما قال جل وعلا وما تشاءون، إذا نسب لهم مشيئة إلا أن يشاء الله. وتعرف كذلك الفرق التي خالت في باب القضاء والقدر من غلاة الجهمية والقدرية، وبعد ذلك من الجبرية وغيرهم. نعم، إذن بذلك أيها الإخوة نكون قد انتهينا من الحديث على أركان ماذا؟ أركان الإيمان. نعم.
مرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعلم الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
هذه المرتبة أيها الإخوة هي المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، وهي مرتبة الإحسان. المرتبة الإحسان أيها الإخوة تعتبر مرتبة مكملة للمرتبة الأولى والثانية، لأنها تعتبر مرحلة الكمال وبلوغ الشيء ماذا؟ انتهى. المصنف هنا قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ يراك. أولا، الإحسان مأخوذ من أحسن الشيء يحسنه إحسانا، وإحسان الشيء هو إتقانه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإحسانك في العبادة هو تجويدها وإتقانها وأداؤها بأكمل أوجهها، وذلك الله جل وعلا يحب من عباده المحسنين، أي المتقنين لأعمالهم. والإحسان عند العلماء على مرتبتين: المرتبة الأولى إحسان في عبادة الله، وهو أن تحسن في أدائك للأوامر الشرعية وانتهائك عما نهى الله جل وعلا من النواهي، وهذا هو بلوغ العبد غايته ومنتهاه في أدائه للعبادة. القسم الثاني إحسان مع عباد الله، وهو أن تحسن في تعاملك مع الناس، وأن تحسن كذلك في معاملتك مع زوجتك وقرابتك وأهلك وجيرانك وأرحامك ومدرائك فتحسن في معاملتهم، هذا هو النوع الثاني. فالأول يتعلق بالله، والثاني يتعلق بعباد الله. الشاهد أيها الإخوة، هذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان تعتمد على أمرين: الأمر الأول إحسان الباطن، إحسان الباطن، وهو أن يحسن العبد في باطنه بأن يكون قلبه مخلصا لله جل وعلا في عبادته، مؤديا لأعمال القلوب، راجيا، خائفا، منيبا، وجلا، متعلقا بجناب الله سبحانه وتعالى. فهذا إحسان، لكنه في ماذا؟ في الباطن. الثاني هو إحسان الظاهر، وهو أداء العبادة ظاهريا كما أمر الله جل وعلا. فمن توضأ كما أمر وصلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أدى الإحسان في الصلاة، وكذلك الحج والزكاة وغيرها. الدليل على هذه المرتبة أيها الإخوة قوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أين الشاهد؟ الشاهد إن الله، المعية هنا هي معية ماذا؟ خاصة، لأن المعية عند العلماء تنقسم إلى قسمين: معية عامة وتقتضي العلم والإحاطة، القسم الثاني هي المعية الخاصة وتقتضي التوفيق والنصر والتأييد وغير ذلك. خص الله هنا معيته مع الذين أحسنوا، فقال: إن الله مع الذين اتقوا، ثم خص من المتقين من المحسنين، قال والذين هم محسنون. إذن مدح الله جل وعلا الإحسان. ومن الأدلة كذلك قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي من أدوا العبادة كما أمر الله جل وعلا. الإحسان أيها الإخوة لها مقامين عظيمين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم هذين المقامين. المقام الأول وهو أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه. هذه العبادة وهي يسمونها العلماء عبادة الشهود، أي أنك تكون في مراقبة الله كأنك تشاهده وهو يشاهدك، وتوقن بأنه يعلم عنك كل شيء. أنت لما تشاهد المدير أمامك لن تستطيع أن تفعل إلا ما يرضيه، لأن الخلق جبلوا على كذلك. فكأنك في عبادتك ترى الله، فستتقن وتحسن وتبالغ في أداء العبادة كما أمرك الله جل وعلا، لأنك تراه. الله جل وعلا احتجب عن خلقه، ولذلك كثير منهم يعصوه، لأنه جل وعلا غاب عن قلوبهم وغاب عن أعينهم، ولم يكن لله جل وعلا في قلوبهم الوقار والتعظيم. لكن المحسن يعبد الله كأنه يراه، فيؤدي العبادة كما أمر الله. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي الإخلاص، وهي أن يعمل العبد على استحضار هيبة الله وتعظيمه في كل شيء، وهذا مما يجعله يؤدي ماذا؟ العبادة كما أمر الله. وهنا قال الله جل وعلا في بيان ذلك، قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا يدلكم على عظيم أداء هذه المرتبة وهي الإحسان. وجاء في الحديث أيها الإخوة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقتربته افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذه مرتبة الإحسان، أن يكون سمعك لا تسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هذه هي تحقيق لكمال مرتبة ماذا؟ الإحسان. ولما ذكر الله جل وعلا وصف أهل الجنة قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك ماذا؟ محسنين. إذن وصفهم الله جل وعلا بالإحسان في مقام مدح أهل الجنة، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذن وصفهم الله جل وعلا بذلك. نعم أكمل. المصنف رحمه الله من دقة تصنيفه أتى لك بالأركان على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك ذكر لك أدلة أركان الإسلام والإيمان والإحسان بحديث جبريل المشهور الذي سنعلق عليه تعليقات بسيطة، فقط نأخذ الشاهد من الحديث على المسائل. نعم. إذ طلع علينا رجل. لاحظوا هنا الصحابة وصفوا بأنه رجل، أي أنه غير معلوم. عادة لو كان هذا الداخل صحابيا لعرف، ولذكره إما أن يذكره الراوي مباشرة، وإما أن يذكر من خلال الروايات، أو يعلم من بطرق أخرى من سياق الحديث أو رواياته المتعددة، ولكن هنا لم يعلم من هو إذ طلع علينا رجل. نعم. لاحظوا معي، قال شديد بياض الثياب، ولذلك أخذ العلماء من ذلك استحباب أن يكون الثوب أبيضا، شديد بياض الثياب، شديد سواد ماذا؟ الشعر، وهي تعتبر صفة كمال وجمال كذلك في الرجل. ولا يرى عليه أثر السفر. هذا الغريب، الغريب أن هذا رجل هو ليس من أهل المدينة، وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، أي أنه على هيئة لا تدل على أنه مسافر، لأن الغالب أيها الإخوة لو كان غريبا أن يكون مسافرا، ولو كان مسافرا أن يكون ثيابه أشعثا ماذا؟ أخبر، عليه أثر ماذا؟ السفر، هذا طبيعي، لكنه يكون على هذه الآية يدل على أنه من أهل المدينة، لأنه خرج من بيته بثياب طيبة ورتبة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنهم لا يعلمونه، ولا وليس هو ظاهره أنه من أهل السفر. نعم. ولا يعرفه منا ماذا؟ أحد، لا أحد من الصحابة يعلم من هو هذا الرجل، لأنه لو كان من أهل المدينة لعلم، أو ما حولها من القرى. نعم. هذا هو الاستغراب الرابع، العادة الغريبة أيها الإخوة، إذا جاء ما كيف تكون هيئته؟ تكون هيئته أنه يسلم، يجلس على الطرف لأنه لا يعرف أحد. هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرفه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة استقباله أنه أيضا ماذا؟ يعرفه. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذ، إذن هو مقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن يكون أنت في مجلس الحاكم ويدخل شخص غريب لا ولا أحد من الحاضرين يعرفه، ثم يأتي مباشرة إلى الحاكم ويسلم عليه، أنت ستقول ماذا؟ سيعلوك الغرابة، وتجد الحاكم يقوم من مقامه ويرحب به لأنه يعرفه، ولا أحد يعرفه غير الحاكم. نعم تفضل. ووضع كفيه على فخذيه، قيل الواضع هو جبريل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الواضع هو النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على جبريل، كلا القولين عند العلماء، وأخذ العلماء منها ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الهيئة، من حسن النظام والترتيب والنظافة والأدب حتى في الجلوس، والأدب في السؤال، لأن هذا حديث جبريل أخي مدرسة أيها الإخوة، لكن ما عندنا وقت نشرح كل شيء فيه، مدرسة في آداب طالب العلم. نعم. قال أخبرني عن الإسلام، فهو يسأل، والسؤال هنا تضمن الأدب وتضمن الوضوح وتضمن حسن الاختيار، لأن الكثير أيها الإخوة لا يعلم حتى أدب كيف يسأل. نحن نستقبل الاتصالات من الإخوة جزاهم الله خير من طلبة العلم وغيرهم، يحتاجون إلى أدب في السؤال، والله يتصل لي بعض الإخوة في الظهر، ويتصل لي الواحد في 11:30 والثاني 10 ليلا، تستغرب مرات أنا يعني أكون في موضع لا أجيبه، أقول له يا أخي هذا ليس وقت اتصال، أو يتصل إليك مثلا أنت في السيارة ويسمع صراخ الأطفال، شيخ بالسؤال واحد، يا أخي أنا عندي أطفال أريد أسمع، قال لا ما بطول عليك، أنت عارف أن ليس كل وقت العالم ينشرح إليك. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن طالب العلم لما يكون مؤدبا في سؤاله وفي إلقائه العالم ينشرح إليه فيعطيه من علمه، بينما عندما لا يكون كذلك فإن العالم لا ينشرح إليه، ولربما يحرم من بعض العلم، فإما أن تجد السؤال للأسف الشديد الوقت غير مناسب في الظهر، أو بالليل أو في أوقات قاتلة، أو يأتي يتصل فيك يقول لك يا شيخ أنا عندي 5 أسئلة 6 أسئلة 5 أسئلة ما تستطيع أنت كشخص، لست أنت الوحيد الذي تتصل، هناك غيرك ماذا يتصل، وأحيانا يسألك عن سؤال لا يوجد، ليس في العلم شيء تافه لكنه بسيط يستطيع هو أن يحصل على الجواب، لكن اعتاد كل صغيرة وكبيرة ماذا يتصل. وأحيانا يأتيك والأعجب من ذلك أن بعض الإخوة يريد يناقش في الهاتف، وهذا لنا استغربه، يعني يأتيك بحديث يقولك يا شيخ والله هو وجه الاستدلال فيه كذا، وذكر علماء كذا، وذكر فلان كذا، وذكر، ويبدأ يتكلم 5 دقائق ويطلب رأيك، ثم يبدأ يريد يناقشك وأنت تكون سائق. يا أخي دائما أيها الإخوة، الهاتف ليس محل للنقاشات العلمية أبدا. الهاتف أو شوف يشوفك في مسجد يريد يفتح عليك، أنا شافني أحد الإخوة مرة في مسجد فسألني سؤال في العلم الأصول يعني صعب، قال لي المناط وتحقيق المناط وكذا وكذا، قلت له يا أخي أنا طالب المسجد بروح السوق يعني ما مش هذا مكانه، لا بس أنا عندي هذا. لاحظ أنت حتى اختيار المكان واختيار الموضوع أيضا يفترق. جبريل بكل أدب قال ماذا قال؟ قال أخبرني عن الإسلام. وطبعا جبريل مقامه عظيم، لكن ينبغي على طالب العلم أن يقدم في سؤاله ما ينشرح العالم به. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفع الله بكم. سؤالي هو التالي، سؤال أيضا وضوح السؤال. والله يا إخوة بعض الإخوة يكتب لنا في الواتساب أسئلة السؤال غير واضح وحمالة بوجوه، فتصدق أنت تعيد له صياغة السؤال. أحد الإخوة بعث لي بسؤال، قلت له عيد صياغة السؤال مرة أخرى، وأعطيت الصياغة الصحيحة للسؤال، لأن السؤال طريقته فن، والإجابة أيضا تعتبر ماذا فن آخر، فبحسب سؤالك يأتيك ماذا جوابك. قد يكون هو قصد شيء لكن سؤال شيء آخر. قال أخبرني عن الإسلام. تفضل.
فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله وهي دليلها. نعم.
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام وهذا هو دليلها. نعم. أين التعجب؟ أنه يسأل ويصدق، إذن هو يعرف ماذا الجواب، إذن لماذا سأل؟ سأل من أجل أن ماذا يتعلم الصحابة، وهذا أيضا أخذ منه العلماء أدب جميل، وهو أحيانا أن يكون طالب العلم يعلم الجواب ولكن يسأل من أجل أن يفيد ماذا الحاضرين، أو أن يسأل من أجل أن يفيد شيخه. قد يكون الشيخ غفل عن مسألة فهو يسأل كأنه يريد أن يعني يبحث الجواب، الشيخ لا يعرف الجواب، يقول انتظر أنا سأبحث عن الجواب وآتيك به، فهذا العالم يستفيد ويفيد غيره، وهذا هو مأخوذ من فعل ماذا جبريل رضي الله عنه. قال أخبرني عن الإيمان. هنا هذا من الأدلة التي قال العلماء فيها إذا اجتمع الإسلام والإيمان في مكان واحد افترق المعنى، فأصبح الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال ماذا الباطنة. لكنه لو قيل فضل الإسلام مثلا فيدخل فيه ماذا أركان الإيمان تبعا، أو قال لك لا واحد يا أخي أنت مؤمن فتلقائيا لا يمكن أن يكون مؤمن إلا أن يكون حقق أركان الإسلام، فهذا من الأدلة التي قال العلماء أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعوا في مكان واحد افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا في المعنى. نعم. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ليس البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر ليس البر من آمن بال ليس البر أن من ذكرني بالآية مشرق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه هي دليلها من القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولاحظوا دائما يأتي الإيمان بالملائكة بعد الإيمان ماذا؟ بالله جل وعلا، لعظم هذه الأركان. نعم. قال تؤمن بالقدر خيره وشره. المبحث في القضاء والقدر، هل في القدر شر أم لا؟ أولا القدر ليس فيه شر محض، لا يخلق الله ولا يوجد الله شرا في خلقه محضا أبدا، إنما فيه شر نسبي. شر ماذا؟ نسبي. وهذا الشر النسبي بالنسبة إلى خلق الله هو خير، هو خير. شو معنى الكلام هذا؟ أوضح لكم إياه. إبليس خلقه بالنسبة إلينا نحن البشر هو شر، لأنه يوسوس لنا ويدعونا للضلال والانحراف وكذا، هو شر بالنسبة إلينا نحن البشر، ولكنه في فعل الله جل وعلا هو خير. لماذا؟ لأن إبليس بسببه يعلم المسلم من الكافر، البر من الفاجر. بسبب إبليس تحصل المجاهدة للمؤمن في الطاعات، بسبب إبليس، بسبب، ففي خلقه نفع عظيم بالنسبة إلى فعل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، مع أنه خلقه، لكنه خلقه كفعل وأوجده كخير. لا يمكن، شوف لو جئت لي بحيوان مفترس كالأفعى، قلت لي يا أخي هذا ما في خلق خير أبدا، أقول لك أبدا، هذا الأفعى وهذا الحيوان فيه نفع. واكتشفوا الآن من سم الأفاء مضادات الأمراض كالسرطانات وغيرها، جلد الأفاعي فيها خير. وأي خلق خلقه الله إن جئت تنظر إليه بالنسبة إلى فعل الله هو خير، وبالنسبة إلى فعل العبد قد يكون خيرا له، لكنه وقد يكون شر. ماذا؟ شرا بالنسبة إليه هو. أما الله فلا يخلق أمرا إلا وفيه ماذا؟ خير. حتى الأعاصير، حتى الكوارث البيئية التي أنت تراها أنت تظن أن فيها شرا محض، أتعرفون أن بعض الكوارث هي تنفس من البيئة صحية أصلا الكرة الأرضية لاستمرارها، لابد أن توجد هذه الأعاصير وهذه الأمور، أمور أنت لا تعرفها الآن بسبب قصور ماذا؟ علمك. أنت تنظر فقط على أنها كارثة من وجهة نظر واحدة، لن تنظر إليها من الجهات ماذا؟ الأخرى. ولذلك علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال القدر سر الله في خلقه فلا تكشف. لا يمكن أبدا أن تدخل في القضاء فتحاول والقدر فتحاول أن تغوص في الأسرار، لأنك لن تصل، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. على المرء كما يقول ابن سيرين، على المرء على الله البلاغ، على الله الأمر، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. قل تفضل. قال فأخبرني عن الإحسان، أي عن معنى الإحسان.
قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل.
لاحظ السؤال هنا، مع أن الساعة هي من علم ماذا؟ اليوم الآخر، لكن أفردها بالسؤال لأمرين. الأمر الأول لأهميتها، ثانيا لتأكيد أن الله استأثر بعلمها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه حقيقة مقررة. نعم.
قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى كفاة العراة.
أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبعا معنى قوله أن تلد الأمة ربتها، اختلف العلماء في ذلك إلى عدة أقوال، وأنا أحيلكم إلى كتب أشراط الساعة، لكن سأذكر لكم بعض الأقوال. أن تلد الأمة ربتها، قيل أن ذلك دليل على كثرة الرقيق وكثرة العبيد في أشراط، يعني من أشراط الساعة كثرة الرق، حتى أن الرجل لربما يشتري يعني أمة فيظن على وهي تكون ماذا؟ وهي تكون أمه وهو لا يدري، وهو يكون سيدها ولا يدري من كثرتهم ومن هذا. وقيل إن المعنى بسبب، وهذا قول فيه ضعف نوعا ما. القول الثاني أن يكون المعنى أن تلد الأمة ربتها. أنتم تعلمون أن الرجل إذا وطئ أمة فأنجبت ولد، الولد حر والأم ماذا؟ رقيقة، فتكون الأم هي سيدة لماذا؟ لولدها، فيكبر الولد وهي أمه، وهذا دليل على كثرة ماذا؟ حصول الرق. وقيل إن المراد هو كثرة العقوق، فكأن الأب الولد يتسلط على أمه فيكون ماذا؟ فيكون كالسيد مع أمته. وقيل أقوال ماذا أخرى ممكن أن ترجعون في محلها. نعم. وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا معناه واضح. نعم. ثم انطلق، تخيلوا الأدب حتى في الدخول والخروج، انطلق لم يتكلم ماذا بشيء، وهذا يدلكم على عمق أدب جبريل. نعم.
ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل.
قال قلت الله ورسوله أعلم، هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام يقال ذلك، أما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه تفصيل عند العلماء، قالوا إن كان في مسائل الشريعة والدين فممكن أن يحال الله ورسوله أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لكان عالما بجوابه، أما غير أمور الدين والشرع فلا شك على أن الجواب الله عالم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم. والله في درس بكر الرسول الثالث قال الله ورسوله أعلم، لا ليس أعلم، الله هو الذي يعلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم. نعم.
قال
فإنه جبريل، هذا دليل على جواز تمثل الملك بهيئة ماذا؟ بهيئة الرجل، وقد كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة من دحية الكلب، وهنا أتاه بهيئة الرجل، وهذا من إحدى الهيئات. جبريل له إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم عدة هيئات، خمس أو ست، إما أن يأتي بهيئة الرجل، وإما يأتي بهيئة الحقيقية، وإما يأتي بمثل صلصال الجرس، وإما وإما وإما، له هيئات معينة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، منها هذه أتاكم يعلمكم دينكم، فيه فضل تعليم ماذا؟ الغير، وأن جبريل كان حريصا على تعليم الصحابة رضوان الله عليهم دينهم، وفق الله الجميع من حب ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.